السؤال يكفي.
نعم.
ارتياده لبوله مكان الرخوة من آداب قضاء الحاجة أنه للتبول يرتاد، يعني يختار لنزول بوله مكانا من الأرض رخوا يعني هشا، ولا يبول على شيء قلب أو على تجارة أو سميك أو شيء قلب، لأنه يتطاير عليه البول، فيختار لبوله مكانا هشا من الأرض بحيث أنه لا يتطاير إليه البول، لأن هذه المسألة فيها خطر. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في القبر، قال وما يعذبان في كبير، يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له، أما إنه كبير يعني هو في نفسه كبير، لكن درؤه والسلامة منه يسيرة لو أراد، أما إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الشاهد من قوله أنه لا يستنزه من البول فدل على أن الإنسان عندما يريد يتبول أنه يتفطن ويتحفظ من رشاش البول، فلا يبول على مكان قلب يتطاير منه الرشاش عليه أو يستقبل الهواء ويتبول لئلا ترد الهواء عليه البول، أو يكون في منخفض ويتبول على مرتفع، لا بالعكس يتبول على مرتفع من أجل أن ينحدر البول عنه. فهذه أمور يجب التفطن لها عند البول، لأن البول خطير وقد يسبب عذاب القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
ومسه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا.
هذا أيضا عندهم من الآداب أنه إذا فرغ من البول يخشى أنه باز في ذكره شيء منه، فيستدري بأن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى، يمسحه من أعلاه وأسفله بأصابعه يده اليسرى من أجل يخرج ما بقي في قصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك وينقض وضوءه أو ينجسه. ونثره ثلاثا، نثره يعني نفضه حتى يخرج ما فيه. وقضية النثر هذه فيها غرابة، لأن يقولون إن البول إذا طلبته در وإذا تركته قر، فالنثر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس، فتركه أحسن، إلا إذا كان إنسان مصاب بتخلف البول في ذكره وخروجه بعد ذلك، إذا كان مصابا بذلك فلا بأس أن ينثر الذكر يخرج ما تخلف فيه. أما الإنسان السليم على حاجة إلى النثر. نعم.
وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا.
من آداب قضاء الحاجة إذا أراد أن يستنجي بالماء أو بالحجارة فإنه يتحول من موضع قضاء الحاجة إلى مكان آخر خشية أن يتلوث بالنجاسة إن خاف تلوثا. أما إذا لم يخف تلوثا فأن يقضي حاجته في الكنف أو في الحمامات المعروفة الآن، فإن حاجته تذهب ما تبقى، تروح مع المجاري فلا خوف من التلوث بها. أما إذا لم يكن يتبول أو يقضي حاجته في مكان يذهب معه الحدث فإنه يتحول خشية أن يتلوث ببوله أو غائطه إذا كان تحته، إذا كان البول أو الغائط تحته. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى
كذلك من آداب قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، لأن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى، ولأنهم يقولون إن ذلك أيسر للخارج، إن اعتمد على رجله اليسرى فهذا أيسر لخروج الخارج.
نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة،
كذلك من آداب قضاء الحاجة أن لا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم والساعة أو الأوراق التي معه فيها ذكر الله، فإنه إن أمكن أنه ينحيها قبل الدخول يخليها في مكان فإنه لا يدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء خلع خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اسم الجلالة محمد رسول الله. أما إذا خاف عليه هذا للحاجة، إذا خاف عليه يوخذ أو يضيع فإنه يدخل به، لكن يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير فصه إلى داخل شفته حتى يستره، هذا عند الحاجة. أما إذا لم يحتج إلى الدخول به فإنه ينحيه. أما المصحف فإنه يحرم دخول الخلاء به، يحرم أنه يدخل الخلاء ومعه المصحف، إلا إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع فإنه يلفه بداخل ثيابه يدخل به للحاجة. نعم.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض،
كذلك من آداب قضاء الحاجة أنه يكره أنه يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الأرض، لأن هذا فيه تشكل للعورة بلا حاجة، مثل إذا أقبل على محل قضاء الحاجة ما يرفع ثوبه مثل ما يفعل بعض الناس، بل يرفع ثوبه عند الجلوس فقط، أو دخل في الحمام ما يرفع ثوبه على طول بل يرفعه عند الحاجة. فالعورة الأصل وجوب سترها، ولا يجوز كشفها إلا بقدر الحاجة، وكشفه قبل دنوه من الأرض ليس له حاجة. نعم.
وسلامه فيه
كذلك يكره سلامه فيه، كان يقضي حاجته ما يتكلم مع الناس، لا يتكلم مع الناس لأن هذا يسوء الأدب، فيسكت حتى يخرج، حتى لو كلمه أحد أو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه حتى يخلص من حاجته، لأن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبوله في شق ونحوه،
كذلك مما يكره أن يبول الإنسان في شق من الأرض، صدع، الشق يعني الصدع من الأرض، أو جحر حور الحشرات لا تبول فيها لأنها تؤذي ما فيها من الحشرات، وأيضا ربما تكون مساس للجن، ربما تكون مساس للجن فتصيبك الجن وتؤذيك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول في الشق من الأرض لما فيه من الأضرار، لا صدع ولا جحر لحشرة، لا تتبول في هذه الأماكن. نعم.
ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها،
كذلك يكره أنه يمس فرجه بيمينه أو استجماره أو استنجاؤه بها باليمين، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يستجمر بيمينه، فاليمين تكرم، اليد اليمنى تكرم عن مس الفرج وتكرم من إزالة النجاسة بها من السنجة أو غيره، وإنما يفعل هذا بيده اليسرى، يفعل هذا بيده اليسرى. نعم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، نعم الحديث صحيح.
نعم واستقبال النيرين
كذلك ذكروا أنه يكره استقبال النيرين الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله ولكن الصحيح أنه لا مانع من ذلك لأنه لم يأتي دليل يمنع من استقبال النيرين لم يأتي دليل بل إنه صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا يعني تبولوا إلى جهة الشرق أو الغرب ومعلوم أن النيران إما أن يكون في الشرق وإما أن يكون في الغرب فالنهي عن استقبال النيرين ليس له وجه صحيح نعم لأنه لم يرد به دليل بل ورد الدليل لما يدل على جوازه نعم
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان
أما القبلة فيحرم ما هو بيكره فقط يحرم استقبالها واستدبارها والقبلة هي الكعبة المشرفة فلا يجوز أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته من بول أو غائط أنه يستقبل الكعبة المشرفة بل يتنحى عنها وينحرف عنها هذا محرم في الفضاء أما البنيان إذا كان الإنسان يقضي حاجته داخل البنيان أو وراء ستر أو وراء حائط فهذا محل خلاف بين العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا فالحديث عام في البنيان وفي غيره ولكن جاء حديث أو أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد رآه ابن عمر وغيره يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وذلك في البنيان فهذا الحديث يكون مخصصا بقوله لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط يكون مخصصا ويكون المراد بالحديث في الفضاء أما في البنيان فيجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول طائفة من العلماء ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان والقول الثاني إنه لا يجوز ولا حتى ولا في البناء ما يجوز تستقبل القبلة ولو كنت في بنيان بحديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تشرقوا أو غربوا قال فذهبنا إلى الشام ووجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله قالوا هذا دليل على أن هذا عام في البنيان وفي الفضاء إنها ما تستقبل القبلة أبدا في بول ولا غائط مع أنه لا يمكن أن يكون مستقبل القبلة وليس أمامه حائل من جبال أو تلول من الأرض أو مرتفعات ومع هذا نهي عن استقبال القبلة واستدباره وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إن المنع عام في البنيان وفي الفضاء ولكن المذهب والذي عليه بعض الفقهاء التفصيل فيحرم في البنيان ويجوز داخل يحرم في الفضاء ويجوز داخل البنيان والذين حرموه داخل البنيان أجابوا عن ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول إذا أمر بشيء وفعل خلافه أو نهى عن شيء وفعل خلافه فهذا دليل على الخصوصية أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم
ولبسه فوق حاجته
كذلك مما يحرم لبس الإنسان فوق حاجته بدون داعي إذا فرغ فإنه يتحول عن حاجته ولا يبقى جالسا عليها لأنها نجسة وربما تسبب له الأمراض بل قالوا إن الجلوس فوق الحاجة يسبب الإصابة بالبواسير فإذا كان كذلك فلا يبقى فوق حاجته ولأنه في بقائه فوق حاجته يكون كاشفا لعورته بدون حال، فإذا فرغ الإنسان انقطع منه الحدث فإنه يتحول. نعم.
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
كذلك مما يحرم في قضاء الحاجة أن الإنسان يقصد مرافق الناس، مرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها كالطرقات، فلا يجوز أن الإنسان يقضي حاجته في الطريق لأن هذا يؤذي الناس. وكذلك في الظل، في الظل النافع الذي يستظل به الناس، ظل شجرة أو ظل جدار أو ظل كبري في الطريق أو ظل جبل أو أي ظل ينتفع به الناس، لا يجوز للإنسان أنه يقضي حاجته فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. فقل لاعنين، قالوا يا رسول الله ومن لاعنان؟ قال البول في طريق الناس وفي ظلهم. وكذلك الملاعن الثلاث، وذكر الثالث انه البول في موارد المياه، يجي الانسان على محل يروي الناس منه، حافه نهر او حافه شعيب او حافه شافيه الناس يروون منها، او جابيه يروون منها الناس، او عند بير الناس يستقون منه الماء فيقضي حاجته في موارد الناس، هذا حرام لأن هذا يؤذي المسلمين بل يؤذي بني آدم، ولا تجوز أذية بني آدم ولو كانوا كفارا، لأن الأذى بغير حق ممنوع، والمسلم أولى الناس بالأدب وأولى الناس بالحياء وأولى الناس بكف الأذى عن الناس وكف الظلم عن الناس. ولكن كثير من المستهترين الآن لا يبالون بها، يقضون حاجتهم في ظل الناس اللي يستظلون به وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها، في الحدائق التي يستريح فيها الناس، في تحت الكباري التي المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة، يأتون فيها ويقذرونها ويوصفونها، فهذا يستوجب اللعنة لأن الناس يلعنونهم على هذا الفعل، فتقبل هذه الدعوة لأنها دعوة من مغلوب. فيجب على المسلم أنه يحترم مرافق المسلمين بل يحترم مرافق الناس، كل مرافق الناس التي يحتاجونها لا يفسدها عليهم. الناس الحين يمدحون الكفار يقولون أنهم يعتنون ببلادهم وبمنتزهاتهم وينظمونها وينظفونها يثنون عليهم، يقول هذا سبقهم إليه الإسلام، الإسلام نهى عن ذلك وحرمه، الإسلام سبق إلى هذا، ما هو هذا للكفار، هذا للمسلمين هم الأولى به. لكن مع الأسف صار كثير من الجهال وقليل الحياء لا يبالون بهذه الأمور وينسب هذا إلى الإسلام، مع الأسف ينسب هذا إلى الإسلام، فالمغرض والجاهل يقول هذا الإسلام الذي تقولون، شوف المسلمين ايش يسوون، ورح شوف الكفار ايش يسوون مرافقهم، هذه مصيبة. فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الأمر، وهذا منكر يجب انكاره، يجب ان يتناول في خطب الجمع ويتناول في المقالات في الصحف والمجلات، يتناول في المواعظ والتذكير، يذكرون بتحريم مرافق الناس التي يرتفقون بها وأنها لا تفسد عليهم، بل يأتون يكسرون البزابيز، يكسرون ويوصفون الحمامات، يكسرون بيبانها، يكتبون فيها الكلام القذر، هذا فعل المسلمين، هذا لا يجوز. فلا يجب على المسلمين أن يربوا أولادهم عن هذه الأمور ويعلمونهم حرمة هذه الأشياء، يربونهم عليها، ما يتركونهم يعبثون بمرافق الناس ويقال هذول بجران بجران، لأن آباءهم ما ربوهم على الفضائل ولا ربوهم على الأخلاق، بل تركوهم بهائم مثل الكلاب ومثل بهائم، هذا من تقصير المسلمين، وهذا مما يسبب للمغرضين أنهم يتنقصون الإسلام بسبب هذا الشيء، مع أن الإسلام بريء من هذا الشيء. نعم.
ويستجمر بحجر ثم يستنجد.
أعيد العبارة.
وبوله في طريق وظل نافع وتحت فيها ثمرة.
كذلك البول تحت الأشجار المثمرة، يعني هذا يقدر الثمر الذي يقصد للأكل أو لغيره، لا الناس يحتاجون هذا الثمر، فلا يجي واحد يتبول أو يتعوض تحت هذه الشجرة لأنه يكره هذه الثمرة على الناس، وربما أنهم يتلوثون بالنجاسة إذا جاءوا يقطفون هذه الثمار فيحصل الأذى. الحاصل أن مرافق المسلمين عموما يجب احترامها والمحافظة عليها، وهذا ما يسمونه الآن حماية البيئة، حماية البيئة. ومع الأسف يعتقدون أن هذا يقتبسونه من أنظمة الكفار، مع أنه موجود في دين الإسلام حتى عليه الإسلام. نعم، حماية البيئة ليست مقتبسة من أنظمة الكفار، وإنما حماية البيئة في دين الإسلام. نعم،
ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء.
الآن وصل إلى ما عقد له الباب الذي سبق كله مقدمات، لأن الباب باب الاستنجاء، فلما ذكر الآداب التي تسبق الاستنجاء بدأ بما عقد له الباب وهو الاستنجاء. وغيره من الفقهاء يقولون باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وآداب قضاء الحاجة، هذه الترجمة أشمل. نعم،
ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الإجزاء.
عندنا شيئان لإزالة أثر الخارج. الشيء الأول الماء، أن يغسله بالماء، هذا يسمى الاستنجاء. الشيء الثاني أن يزيله بالحجارة، أن يمسحه بالحجارة حتى ينشفه، وهذا يسمى بالاستجمار. الاستجمار لأن الحجارة الصغار تسمى جمارا، ومنه رمي الجمار، الحجارة الصغار تسمى بالجمار، فالاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة. فإن جمع بين الاثنين فهذا أفضل، إن جمع بين الاستنجاء والاستجمار فهذا أفضل وأنقى. فيستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل لأن فيه تطهيرا أكثر وإزالة وقطعا للأثر من أصله. أما إن أراد الاقتصار على أحد الاثنين فالاستنجاء بالماء أفضل، الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في إزالة الأثر. والحالة الثالثة الاستجمار، الاستجمار يجزي بإجماع أهل العلم، ولو لم يستعمل الماء يكفي الاستجمار بشروطه، لازم الاستجمار بشروطه، ما هو بأي استجمار، بل الاستجمار بشروطه التي تأتي. فإذا استعمل الاستجمار بشروطه كفى عن الماء، وهذا بإجماع أهل العلم. ولأن المسلمين ما هم كلهم كانوا يستعملون الاستنجاء في الماء، بل كان منهم كثير منهم يستعملون الاستجمار ولا يستعملون غسل الفرج بالماء، بل يعدون هذا منقصة، كانوا في الأول يعدون هذا منقصة، لأنهم يكرهون مس الفرج باليد، يكرهون مس النجاسة باليد، فكانوا يستعملون الحجارة. نعم،
ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
هذه بأربعة شروط. الشرط الأول أن الخارج يقتصر على موضع العادة وهو المخرج، فإن تمدد إلى شيء من الجسم لم يجزئه الاستجمار، لأنه رخصة تقتصر على محلها فقط، الاستجمار رخصة تقتصر على محلها فقط. فإذا امتد أثر الخارج إلى الفخذين فإنه لا يكفي فيه الاستجمار، لا بد من الغسل. هذا الشرط. الشرط الثاني أن يستجمر بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار لما أراد قضاء الحاجة، ثلاثة أحجار. فإن استجمر بأقل منها فإنه لا يكفي على الصحيح، وبعض العلماء يقول يكفي إذا أنقى يكفي ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة يعني جوانب يمسح بكل جانب، لأن المراد الإنقى، فإذا حصل الإنقى ولو بحجر واحد يكفي. لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاث أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار، استجمر بثلاثة أحجار عليه الصلاة والسلام، فالتقيد بالسنة أولى. فعلى هذا تقول يشترط ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات منقية، ثلاث مساحات منقية على الخلاف. الشرط الثالث أن لا يستجمر بروث أو عظم، لا يستجمر بروث ورجيع الدواب ولا يستجمر بعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فيجوز الاستجمار بالعظم ولا الاستجمار بروث الدواب للأحاديث الصحيحة، فإن استجمر بالعظم أو بالروث فإنه لا يصح استجماره، لأنه استجمر بغير ما استجمر بما نهى عنه الشارع، بما نهى عنه الشارع، فلم يفعل الاستجمار المشروع فلا يجزي. نعم.
ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة،
هذا واحد شرط واحد.
نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا،
هذا الشرط الرابع، أن يكون المستجمر به طاهرا، فإن استجمر بشيء نجس، حجر نجس، استجمر بحجر نجس لم يصح استجماره، لأنه لا يزيل النجاسة بل يزيدها. نعم. هذه أربعة شروط: أن لا يعد الخارج موضع الحاجة، أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية أو ثلاث مساحات على الخلاف، أن لا يستجمر بروث أو عظم، أن يكون ما يستجمر به طاهرا لا نجسا. فإذا توافرت هذه الشروط أجزأ الاستجمار وأغنى عن الاستنجاء بالماء. نعم. وإن اختل شرط منها لم يصح استجماره وبقيت عليه نجاسته. نعم.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث،
منقيا يخرج بذلك الذي لا ينقي، الحجر الأملس، الحجر الأملس هذا لا ينقي، أو الزجاج أو الحديد الأملس هذا لا ينقي. ويجزي عن الأحجار خصوصا في الوقت الحاضر لما جاءت المدنية، يجزي عن الأحجار المناديل الخشنة، المناديل الخشنة تجزي عن الأحجار، فإذا قضى الإنسان حاجته في دورة مياه أو في مكان، خصوصا إذا قضى حاجته في مكان ليس فيه ماء وعنده مناديل خشنة، فإنه يستجمر بها ويحرص على الإنقاء وتفي تقوم مقام الأحجار. نعم.
غير عظم وروث وطعام،
غير عظم وروث هذا ورد به النص، الطعام يعني الشيء اللي يوكل، لأن هذا فيه امتهان للمأكول وتقرير له على من يريد الانتفاع به. نعم.
ومحترم،
شيء محترم في كتب العلم والأوراد المكتوب فيها، الأوراد المكتوب فيها ذكر الله عز وجل، وله ملقات ما يجوز يستجمر بها، يعني هذا إهانة لذكر الله عز وجل، بل الواجب رفع هذه الأوراد، إذا رأيت أوراد ملقات في الأرض أو في الشارع أو فيها ذكر الله يجب عليك أنك ترفعها، إما أن تحرقها وإما أن تمزقها حيث لا يبقى فيها ذكر الله عز وجل. نعم. فكيف إذا استجمر بها هذا أشد. نعم.
ومتصل بحيوان
أعضاء الحيوان الحي ما يجوز أنك تستجمر بها، لأن هذا فيه تنجيس للحيوان.
نعم. ويشترط ثلاث مسحات موقية فأكثر.
نعم.
ولو بحجر ذي شعب.
ولو أنقى بمسحة أو بحجر واحد فلا يكفي هذا، لازم من ثلاث أحجار أو ثلاث مسحات.
نعم.
وقطعه على وتر، يعني ما تستجمل بأربع بحجرين فقط بل بثلاثة، أو ولا تكتفي بأربعة بل لابد أن يكون بخمسة مثلا، تقطعه على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرتم فأوتروا.
نعم. يسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ما الذي يوجب الاستنجاء أو الاستجمار؟ كل خارج من السبيلين، سواء كان معتادا أو غير معتاد، إلا الريح فإنها لا يجوز الاستنجاء. من استنجى من أجل الريح هذا مبتدع، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، إنما الاستنجاء من البول والغائط وما في حكمهما من كل ملوث، أما الريح فإنها غير ملوثة فلا يستنجي من أجلها. ولا يصح قبل الاستجمار أو الاستنجاء وضوء، لأن من شروط صحة الوضوء أن يسبقه استجمار أو استنجاء. ولا تيمم، لو تيمم ثم استجمر ما صح، بقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضا، فجاء بثم وثم للترتيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله فينجسه، ولكن الصحيح كما سمعتم انه اذا دبر وهو من حيوان مأكول في الحياة في الزكاة فانه يطهر بإذن الله ويستعمل في اليابس وفي المايع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صارف النهي الى الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟
لان هذا من الاداب، يقولون الاداب تحمل على يحمل الأمر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة، إذا كان الشيء من الآداب العامة فإنه يحمل النهي فيها على الكراهة والأمر فيها على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من السنة أن يبعد لقضاء الحاج، فهل يستوي البول والغائط في ذلك، مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يبعد عند البول؟
هو يبعد عند البول والغائط، لكن عند البول ما يبعد بعدا كثيرا، أما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لا يصلح تقول وسط الناس أو عند الناس، لا يصلح هذا، لازم تبعد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستعمل بعض الناس جلود الثعابين في الأحذية والنعال، والبعض الآخر يستعمل جلود السباع في الأسود والنمور في اللباس.
كل هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجلود الثعابين خبيثة، الثعابين من الخبائث، فلا يجوز استعمال جلودها، وفعل الناس ما هو بدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء أو الاستجمار؟ لأنني سمعت أن الأصل في ذلك هو الاستجمار.
كله جائز مستوي، كله جائز ومتساوي، إن استجمر الاستجمار المطلوب كفى، وإن استنجى كفى، لكن يقولون الأفضل إذا أراد الاقتصار على أحد الأمرين فالاستنجى أفضل، لأن هذا في الإنقاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الاستنجاء بالماء غسل الذكر مع الأنثيين، أن يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط؟
يكتفى بغسل موضع الخروج فقط، إلا المذي، المذي لا، يغسل المخرج، يغسل الذكر والأنثيان. نعم. هذا في المذي خاص، لأنه نتيجة شهوة، فيغسل الذكر والأنثيان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام عند المغاسل التي في الأسياف خارج دورات المياه ما حكمها؟
هذا ما يضر، الكلام عند المغاسل اللي خارج دورات المياه ما يضر، لأن ما هي دورات مياه هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء؟
لا يجوز هذا، لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، إلا ما أفتى به بعضهم بالتسمية، لأن التسمية عندما يريد أنه يتوضأ مأمور بها، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا أراد يتوضأ في الحمام فقد أفتى بعض العلماء بجواز المسمى، لأن التسمية واجبة من واجبات الوضوء. وأما ذكر الله بغير ذلك فأنا ما أعرف أحد أفتى بجوازه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح لأن مسح الذكر ونفسه بعد الفراغ من البول يصيب الإنسان بسلف البول؟
نعم، قالوا هذا، قالوا إنه يسبب الإصابة بسلف البول ويسبب الوسواس أيضا، إلا إنسان محتاج لهذا الشيء الحاجة لها حكم، أما إنسان معافيه الله وسليم هو ما يستعمل هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حضرتكم الله بالأمس أن المرأة إذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها صلاة المغرب والعشاء، فهل يلزمها ذلك إذا طهرت قبل أذان الفجر بنفس ساعة؟
نعم، إذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار سجدة، مقدار سجدة يلزمها الصلاتان، صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حضرتكم الله في بداية باب الآنية في الدرس السابق جواز أن يتختم الرجل بغير الذهب حتى ولو كان من الجواهر الثمينة. سؤالي يا فضيلة الشيخ، أن هناك من الجواهر الثمينة ما يخص المرأة دون الرجل كالألماس ونحوه، فهل يكون محرما على الرجال قياسا على الذهب؟
من اللي خص بالمرأة؟ ما هو خاص بالمرأة، من حرم دينة الله التي أخرج العباد ما يخص هذا المرأة، لكن استثني الذهب لورود الدليل به، وما عداه فالأصل الإباحة الحمد لله، وكل فينا الأصل فيها الإباحة للرجال والنساء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه إلى أن المراحيض إلى جهة القبلة، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه أن المراحيض إلى جهة القبلة، فكيف يفعل في هذه الحالة؟
يجيب عامل ويصلحها، يجيب عامل سهل لا مرتاح، يجيب عامل ويغير الفراشي هذا. نعم، ما يحتمل شيء كبير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التبول واقفا ما حكمه بالنسبة للرجال؟
يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة ويكره لعدمها، يجوز ان الانسان يتبول وهو واقف للحاجة، مثل اذا كان المكان وسع لو جلس توسع لا بأس ان يتبول وهو واقف، او كان الانسان مريض ما يقدر على الجلوس يقلبس الكبه او بمرض ما يقدر على الجلوس يجوز يتبول وهو واقف، اما اذا كان ما هنا حاجه فانه يتبول جالسا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال انني اذا قمت من قضاء للحاجه وهي البول اشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار، فاقول لنفسي ان هذا وسواس من الشيطان وأترك الاستنجاء مرة أخرى، فهل يجوز لذلك؟
إن كان هذا وسواس نعم مثل، أما إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، أما إذا كان وسواس أتركه، لكن نوصيك بأن لا تستعجل، يزول عنك الوسواس بإذن الله إذا لم تستعجل حتى تنشف، ينشف المخرج، لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بشلل نصفي فقد يذهب أحيانا إلى بعض أقاربه ولا يوجد عندهم المكان الملائم للوضوء بالنسبة له، فماذا يفعل إذا حضرت الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء أم ماذا يفعل؟
لا، ما يتيمم، الماء موجود يهيأ له شيء يقضي في حاجته، ما في إناء وإما يقول في إناء ما يفعل، يقول في إناء أو في جرة أو في أسهل، ويستنجي بالمناديل الخشنة ونفس الذكر ويكفي هذا بإذن الله ويتوضأ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
حتى لو اكتظ الحال أنه يتغوط في إناء أو في جرة أو شيء أو في كيس لأنه ما يقدر يروح يفعل هذا ما يخالف، يستجمر بالمناديل الخشنة وينشف المخرج ويتوضأ من كل الإشكال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الأماكن العامة والأماكن التي يحتاج إليها المسافرون؟
هل إيش؟
هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الأماكن العامة والأماكن التي يحتاج إليها المسافرون على من قضى حاجة في الظل فيكون حراما؟
إذا كان الماء رش ماء الصحي نجس فلا يجوز. نعم ينطبق عليه، إذا كان نجسا هو ما يجوز، ينطبق عليه الوعيد لأنه يقدر مرافق الناس والمحتاجين إلى هذه الأماكن. أما إذا كان مصفى ومعالج وذاهبت عنه آثار النجاسة فلا بأس، ما في مانع لأنه أصبح طاهرا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟
ما يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان ما يستطيع الخروج من البحر. أما إنه يتعمد يروح للبحر ويتغوط فيه أو في النهر يروح لمه، هذا ما يجوز.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحاجة وغيره، وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟
النهي للكراهة، للتنزيه، وهو عام في قضاء الحاجة وغيره. إذا كان لا يكره في قضاء الحاجة ولا يحتاج إليه الإنسان فكيف بغيره؟ لا يمس يده باليمين أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن السلام أثناء قضاء الحاجة هل هو أيضا على سبيل التحريم أو التنزيه؟
تنزيه، كل ما كان من الآداب فإن النهي فيه للتنزيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من شياطين الشياطين فيرون عورته؟
ما هو بعيد، بل ما يكفي انهم فقط يرعون، بل ربما يضرون يخبلون عقله. كثير ما يصاب بعض الناس في الحمامات بالجنون سبب عبث الشياطين والجن، ولو انه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شرهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي ان يمسح ثلاث مسحات في منزل؟
في على المذهب اذا انقى من ثلاث جهات ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد إذا أنقى يكفي على المنزل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه جزءا يسيرا من جسمه وهرب، فهل يجوز أكل هذه القطعة؟ وما الحكم إذا وجد ميتا بعد ذلك؟
هذا الصيد، الصيد يسمونه الطريدة، إذا طرد الصيد ورماه وانقطع منه شيء فإن أدركه وأمسكه حل جميعه، ما قطع منه وبقية جسمه، وإن ذهب ولا عثر عليه فهذا المقطوع لا يحل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة؟
إذا كان بماء طهور، إذا كان هذا البخار من ماء طهور أزال النجاسة، أما إذا كان من سائلات غير الماء الطهور فإنه لا يزيل النجاسة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف وهو في الجيب وعد إلى دورات المياه.
نعم.
الدخول بالمصحف وهو في الجيب إلى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع أنه مغلق وفي الجيب، هل هذا مكروه أو محرم؟
هذا محرم، يحرم دخول الحمام بالمصحف إلا عند الضرورة، إذا خشي عليه من التلف أو خشي عليه من الامتهان، يجيه ناس يمتهنونه يدوسونه فإنه يدخل به الحمام للضرورة، ولكن يلفه ما يخليه ظاهر، يجعله في جيبه في كمه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستنجاء بالحجارة باليد الشمال فيه بعض الأحيان صعوبة، فهل يجوز الاستعانة باليمين؟
يجوز أنه يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر يمسك باليد اليسرى، وأما الحجر يجوز يمسكه باليمين أو برجليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت الحميم اللذين يعذبان في قبرهما، هل المقصود تطاير البول عليه ام عدم غسله بذكره؟
كله مقصود، انه ما يتطهر من البول لا بالسنجة ولا بغسل ما اصابه البول. نعم، نكمل هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخول الصلاة اذا كان يحس بحاجة بسيطة اليه ولإنسانه أن يتحمل ذلك لمدة أطول، ما حكمه؟
هذا كل إنسان يريد الصلاة، الصلاة ما يجوز يدخل فيها وهو يدافع أحد الرحبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يدخل في الصلاة وهو يدافع أحد الرحبتين الغول والغائب. أما إذا كان هذا في غير الصلاة ولا يضره ولا يضر هذا الشيء فلا بأس بذلك، هو أدرى بنفسه. نعم.
فضيلة الشيخ،
قد يحتاج إلى هذا، قد يكون الإنسان في مكان ليس لا يتيسر فيه قضاء الحاجة أو البول، يتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن ورد حديث أن الصلاة بسواك خير من 60 صلاة بدون سواك، وعن التسوق يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟
السواك ورد في فضله أحاديث كثيرة، حتى قال الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المرام فيه 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متأكد وسنة مؤكدة وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغير سواك، لأن السواك يزيل رائحة الفم ويطيب النفس، والإنسان يستعد للقرآن برائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة، وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة. السواك فيه فوائد عظيمة، فينبغي أن لا يفرق فيه الإنسان. نعم. وفي السؤال أما تحديد الصلوات أنه أفضل من كذا من الصلوات، هذا لم يصح فيه دليل بما أعلم، هو ورد لكنه لم يصح فيما أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجراح جعلوا مع الخبر صورة لفضيلتكم، فهل هذا يعد رجوعا عن تحريركم للصور الفوتوغرافية، لأن كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور؟
الشيخ بن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير ويحرمه ويأخذون صورته ما درى، فهم أخذوا هذه الصورة مني وأنا ما درى، وجعلوا يحطونها في الجرائد ولا أذنت لهم في هذا ولا أبيح لهم هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون حفظكم الله أن في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم، علم أن فيه مشابهة وتفريقا للكفار، وبعض المدارس يطلبون من الطلاب أن يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم، فما حكم ذلك؟
حكم هذا أنه لا يجوز، ولا يجوز للطلاب أن يعملوا هذا الشيء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليهم أنهم ما يعملون هذا الشيء ويمتنعون منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وإن أكرهوا عليه إكراه وألزموا به إلزام فيكون الإثم على من ألزمهم به وأكرههم به، أما إذا كان لهم اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعله، يجب عليهم فرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو.
نعم.
نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو، فهل لنا أن نترخص برخص السفر فنترك مثلا السنن الرواتب؟
70 كيلو ما تكفي، 70 كيلو ما تكفي، وليه مسافة القصر، مسافة القصر تحدد بيومين قاصدين للراحلة، ومقدارهما بالكيلوات 80 كيلو فأكثر، 80 كيلو فأكثر، فأما 70 و60 فهذه لا تكفي، فلا يجوز لكم القصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الأذان؟
للحاجة يخرج ويرجع لا بأس بذلك، أو لو حادث ما هو راجع يروح المسجد الثاني لأنه إمام أو مؤذن، يروح المسجد الثاني لأجل الأذان أو الإمامة لا بأس، أو موعد واحد في مسجد آخر، المهم إذا كان لحاجة ما في بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهذا يكره. قوله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي يخرج بعد الأذان يقول فقد عصى أبا القاسم، حديث عمار بن ياسر لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لغير حاجة فإنه لا ينبغي الخروج، بل قد يكون حرام، يعني عصى أبا القاسم معناه أنه حرام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند البدء في أكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله أم أن الأفضل زيادة الرحمن الرحيم؟
لا، يكفي بسم الله، ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبيحة ولا عند الأكل ولا عند الوضوء، وإنما يكتفي بقول بسم الله، هذا الذي ورد. نعم. وعند دخول الخلاء يقول بسم الله، هذا اللي ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس، فهذا يلزم بعض النساء أن يتكلمن في دورات المياه، فماذا عليهن؟
ما يخالف الكلام، ما يخالف في دورات المياه، الكلام قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، ممنوع حال قضاء الحاجة. أما تكلم في الحمام تطلب شيء أو نادي أحد يصلح شيء، ما في مانع، يعني ما تتقي حاجة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب احكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بيان سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة طريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته، هذه هي السنة. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء لأنها لا يخاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما هو مشروع لكنه دون الواجب. فالسنة جمع سنة، وأضيفت إلى الوضوء لأنها تختص به، ويلحق بها خصال الفطرة، يلحق بسنن الوضوء خصال الفطرة في القص الشارب وإعفاء اللحية وتحرير الأظافر ولف الآباط، حلق العانق والختان والابتهال وترجيل الشعر إلى آخره، هذه ملحقة بها.
نعم. باب السواك وسنن الوضوء.
السواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا بالحقيقة هو داخل في سنن الوضوء، فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء. نعم.
التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع.
سواك سنة للوضوء ولغيره، سواك سنة متأكدة، والسواك بكسر السين اسم مصدر من الساكة، يستاك تسوكا، والسواك اسم مصدر، ويطلق السواك على العود الذي يمتلك به، فهو يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي تستخدم في السواك، وهو بين ما هي الآلة التي يمتلك بها وبين كيفية السواك وبين أوقات السواك. السواك سنة مؤكدة ثبت في أحاديث كثيرة الحث عليه والترغيب فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وغير من الأحاديث، مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكثر من السواك عليه الصلاة والسلام، فهو سنة مؤكدة لما فيه من الفوائد العظيمة من إزالة رائحة الدم الكريهة وتنظيفه من المخلفات وتطيب رائحته، لا سيما عند العبادات في الصلاة وتلاوة القرآن ودخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس حدثه إليهم. من آداب الجليس أن يزيل ما فيه من المؤذيات حتى لا يتعزى به جليسه. نعم.
التسوق بعود لين منطن غير مضر،
هذا بيان للآلة التي تستعمل أن تكون بعود، يعني لا بشرقة أو إصبع، إنما تكون بعود، وأن يكون هذا العود لينا، لأن العود القاسي يجرح الفم، يجرح اللثة، خلاف اللين فإنه يلظق ولا يجرح. نعم.
منقن
ممكن، أما العود الذي لا ينقي، العود الذي لا ينقي هذا لا تحصل به الفائدة. نعم.
غير مضر،
غير مضر يعني لا يكون العود في استعماله مضرة، كما ذكروا في بعض الأعواد ذوات الرائحة الطيبة أنها تضر لحم الفم، قد يتورم الفم منها، مثل عود الآس وهو نوع من الريحان. نعم.
لا يتفتت،
يكون العود أيضا قلب لا يتفتت، لأنه إذا تفتت زاد التلوث تلوثا، يكون قلبا. نعم.
لا بأصبع وخرقة،
وأفضل ما يكون عود المسواك أفضل ما يكون من الأراك، من الأراك وهو شجر معروف، نوع من الحمض معروف يسمى الأراك، أكثر ما ينبت في بلاد الحجاز، وكذلك مثله مثل الأراك عود الزيتون، عود الزيتون غصن الزيتون، وكذلك العرجون وهو شمراق النخلة، لأنه لين ولا يتفتت وينفذ. نعم. وكل ما كان بهذه الصفة من الأعواد. نعم.
لا بأصبع وخرقة،
لا تحصل السنة، هم يعني ما هم ممنوع أن يتسوق بالأصبع أو الخرقة، لكن لا يؤدي الغرض المطلوب، المطلوب أن يكون بعود، وأما الأصبع والخرقة هذا لا يحصل به الغرض المطلوب من تنظيف الفم، فلا يحصل به السنة، لو فعلته فكن فاعلا للمباح، ولكن لا تحصل على الأجر. والصحيح انه يستحب السواك بكل ما يزيل، بكل ما يزيل الاذى عن الاسنان، سواء بعود او بغيره، ويحصل له من السنه والاجر بقدر ما حصل من الالقاء، فلا مانع ان يمسح اسنانه باصبعه او يمسحها بمنزيل او خرقه، لان هذا نوع من تنظيف الفم، ولكنه في العود احسن واسن.
مسنون كل وقت بغير
هذا حكم السواك، فرغ من ذكر الآلة التي يشتاق بها ومواصفاتها، انتقل الى حكم التسوق. التسوق ليس بواجب، وانما هو مسنون يعني مستحب، وليس له وقت معين، بل يستاكس دائما كل ما تمكن، فهو مسنون كل وقت في ليل او نهار ليس له تحديد، ولكنه يستحب ويتاكد في اوقات معينه، يباح كل وقت ويستحب في اوقات معينه. نعم.
لغير صائم بعد الزوال،
تثنى الصائم بعد الزوال فلا يستحب له السواك على المذهب، لأنه يزيل رائحة خلوق الفم الذي هو واقف عند الله من ريح المسك، فإذا تسوق الصائم زالت رائحة الصيام للفم، فلا يستحب بعد الزوال. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يستحب للصائم أن يستاك مطلقا في أول النهار وفي آخره، وأنه كغيره. وأما رائحة الصيام فإن السواك لا يزيلها، لأنها تخرج من المعدة ليست من الفم، وإنما هي من المعدة عند فراغها إلى الطعام، وهذه الرائحة لا يزيلها السواك، لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الأسنان. فالصحيح أن الصائم كغيره تحب له التسوق في كل أوقات الصيام من الصباح والمساء. وأما حديث علي رضي الله عنه إذا قمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي الحديث الذي هو أصح منه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم.
متأكد عند صلاة،
يتأكد السواك عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيستحب عند القيام للصلاة لأجل أن يطيب رائحة فمه بالدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه ويضع حضور الملائكة، فيكون قد أزال الرائحة السيئة من فمه. نعم.
متأكد عند صلاة وانتباه،
وانتباه من النوم، لأن الإنسان إذا نام تتغير رائحة فمه، فإذا استيقظ يبادر بالسواك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فأول شيء يبدأ به السواك. نعم. كان يشوف فمه بالسواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتغير فم،
كذلك عند تغير رائحة الفم، كلما أحس الإنسان أن فمه فيه رائحة كريهة فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك في أي وقت. نعم.
ويستاك عرضا،
وكذلك السواك عند الوضوء، السواك عند الوضوء قبل المرمرة يتأكد في هذا الموضع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيستاك ثم يتمرمر من أجل أن يأتي الماء بعد السواك فينضف الفم بمادة مادة السواك ومادة الماء، هذا أبلغ في التنظيف. نعم.
ويستاك عرضا،
صفة التسوق يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للأسنان من اليمين إلى اليسار، يدير السواك على ظاهر أسنانه ولثته من جهة اليمين إلى جهة اليسار بالنسبة للفم طولا، وبالنسبة للأسنان عرضا، هذا أبلغ. وأما لو استاك طولا بالنسبة للأسنان فهذا يجرح اللثة، أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر اللثة. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن،
لأنه عبادة، لأن التسوق عبادة، والعبادات يبدأ فيها باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه قيامه في تنعله وتردده وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم.
ويدهن ربا،
ويقبض المسواك بيده اليسرى، يقبض المسواك بيده اليسرى يديره بيده اليسرى لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى تستعمل لها اليد اليسرى. نعم.
ويدهن غدا،
هذا الادهان. الادهان هو دهن الشعر من أجل أن يلين ويزول شعره، فيدهن شعره بالدهون المناسب للشعر واللائق أيضا بالرجال. نعم.
ويدهن غدا،
يدهن غدا يعني يوم بعد يوم، ما يدهن كل يوم لأن هذا مبالغة ويؤدي إلى النعومة والتنعم، فإذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة. ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. نعم.
ويستحل وسرا،
استحال كذلك من الآداب الإسلامية الاستحال بالعينين، لأن فيه جمالا وفيه أيضا كفاء للعينين وتقوية للبصر، فالاستحال من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويستحل وسرا يعني ثلاثة في كل عين، ثلاثة في كل عين ثلاثة، لأن الله يكرم حب الوسر، وذلك عند النوم عندما يريد الإنسان النوم يستحل بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع
الاستحال، يكون بالإذنك الاستحال يكون أحسن ما يكون بالإذنك لأنه أطيب الأنواع الكحل. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر،
من سنن الوضوء التسمية أن يبدأ بالتسمية بأن يقول بسم الله، لكن هل التسمية واجبة ولا سنة فروض؟ الجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة فروض بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقوله لا وضوء حمله على نفي الصحة أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، والجمهور حملوا على نفي الكمال لا وضوء أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع أن هذا الحديث فيه مقام كبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بوجوب التسمية في الوضوء هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
يجب الوضوء وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر،
مع الذكر. أما إذا نسيها فوضوءه صحيح، أما إن تعمد تركها فعند الإمام أحمد لا يصح وضوءه، وعند الجمهور يصح وضوءه ولكن يكون تاركا لسنة. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،
وإن ذكر التسمية في أثناء الوضوء، إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء تم في أثناء الوضوء وأكمل وضوءه، أما إذا لم يذكرها إلا بعد ما غرق فقد فات وقتها أو وضوءه صحيح. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،
كذلك من خصال الفطرة الختان، ومن سنن الأنبياء، وأول من اغتسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو واجب على الذكور وعلى الإناث، الذكر يزيل القلفة يقطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحجبة، الجلدة التي تغطي الحجبة تسمى بالغرلة، تسمى بالغرلة، فتزال هذه الجلدة من أجل أن تبرز الحجبة لأن بقاءها فيه تشويه وفيه أيضا تلوث النجاسة، لأن النجاسة تتكون تحت هذه الخلفة وتتراكم، فيحصل بذلك نجاسة للإنسان، وأيضا يحصل به مرض، لأن هذه الأوساخ إذا تجمعت تحت القلبة أو تحت الظهر هذه الأوساخ تسبب المرض، كما ذكر الأطباء أنها تولد الجراثيم والمرض. فلذلك جاء الشرع الحكيم إزالتها للجمال ولإزالة الأذى، ولأن هذا أكمل في الطهارة، ولأن هذا أصح للجسم، وهو من سنن الفطرة. حتى اليهود يختتنون، وإنما الذي يتركون الاختتان هم النصارى، وهذا من محدثاتهم، هذا من محدثات النصارى وتغييرات النصارى، وإلا فمن دينهم الختان، لأن عيسى عليه السلام من جملة الأنبياء، والختان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول من اختتن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وختن أبناءه إسماعيل وإسحاق. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
يجب الختان على الذكر والأنثى ما لم يخف على نفسه منه، فإذا خاف أنه إذا اختتن أنه يموت فإنه يسقط عنه النجوم. لو خاف أنه إذا قطع هذه القلبة أنها تتسمم ويسري تسممها إلى الجسم فيموت الإنسان، أو قرر الأطباء ذلك، فإنها تسقط. أما إذا لم يخف على نفسه فإن القتال واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى، والأنثى تختتن أيضا، يجب عليها ذلك، وهي أن يزال منها لحمة تكون في فرجها فوق مثلة الذكر من فرجها، لحمة تزال لكن ما تزال كلها، تزال غالبها، لأنها تخفف شهوة المرأة وغلمة المرأة. إذا بقيت هذه الجلدة في فرجها فإنها تزيد شهوتها، وإذا خففت خفت شهوتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقاهرة أن ختان المرأة يسمى بالخفاف، قال للقاهرة أتمي ولا تنهي، يعني لا تزيد كل الجلدة، فإنه أبهى للوجه وأحوى عند الزوج. وقيل إن ختان المرأة سنة وليس بواجب، الوجوب خاص بالذكر. نعم.
ويكره قزع.
وقد أثيرت في هذه الأيام الأخيرة أثيرت حرب شعوى بمصر وغيرها على ختان الإناء، وقالوا أن هذا اعتداء على الإناء، وهذا جهل بالسنة، جهل بأحكام الشرع. ولا يقول هذا إنسان إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغرب يريد النيل من السريع، وإلا فختان النساء أقل أحواله أنه مستحب، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، هذا في الصحيح، إذا التقى الختانان، فختانان إيش؟ أثنية ختان، ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن المرأة تحتسب مثل الرجل، تحتسب مثل الرجل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن يجب أن يلاحظ أن هناك من يسيئون الختان، يسيئون الختان في الذكر وفي الأنثى، هذا لا يسمى ختان، هذا ما هو ختان، هذا إسراف وغلو، فلا يسمى ختان. الختان هو المتمسك مع الشرع. أما الذين يسلخون كل عانة الرجل يسلخونها، هذا ما هو ختان، هذا عمل باطل وتعريض للإنسان للخطر وغلو في هذا العمل كذلك يبالغون في ختان المرأة ويزيلون كل هذه الجلدة التي ستصبح لا تشتهي تصبح لا شهوة لها. والشهوة مطلوب وجودها في الرجل والمرأة لأجل مصالح بقاء الجنس الإنسان. فهذا ليس هو القتال ولا يسمى قتال, هذا من تصرفات البشر ليس هو القتال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ولا ينسب هذا إلى الشرع. فإذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب منعه طيب لأنه ليس هو من الشرع. أما إن كانوا يريدون منع القتال أصلا هذا اعتداء على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويكره القذع
وضبط الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والأنثى ما قبل البلوغ فإذا وأما عند البلوغ فإنه يجب عند البلوغ قبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب ذلك يجب أن يحتج ولا يبلغ وهو أقلب. هذا من شعار النصارى ليس هو من شعار المسلمين بل ولا حتى اليهود يحتكمون لأنهم هذا من بقايا الدين الصحيح عندهم. فقبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب فلا يبلغ الإنسان إلا وهو مقتول. نعم. إلا إذا خاف على نفسه كما كذب فإنه يترك درء للمفسدة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولكن الآن والحمد لله في تقدم الطب صار القتال سهل جدا, يذهب إلى مستوصف أو إلى المستشفى أو يحضر له طبيب ويزيل هذه القلفة بسهولة. وهناك من الأدوية ما يسهل هذا الأمر بإذن الله. نعم. ولو كان كبيرا إزالة القلفة من بواسطة الوسائل الطبية الآن أصبحت سهلا ولا خطورة فيه. نعم.
ويكره القزع
وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه لأن هذا تنبيه تشويه بالشعر تشبه بالنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلقه كله أو دعه كله. أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقزع من قزع السحاب المتقطع لأنه يشبه قزع السحاب متقطع ثم يد القزع. وهو أنواع, منهم من يحلق جوانب الرأس دار ما دار على الرأس هذا قزع, ومنهم من يحلق وسط الرأس يترك جوانبه, ومنهم من يحلق جانب من الرأس ويترك الجانب الآخر, ومنهم من يحلق مقدم الرأس ويترك قفاه. فالقزع أنواع وكلها منهي عنها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله, كلها منهي عنها. فإما أن يحلق رأسه كله يباح للرجل أن يحلق رأسه كله يباح هذا, أو يتركه كله وتركه كله وتغذيته هذا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الرأس وتغذيته والعناية به هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه إلا عند تحلل من حج أو عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم له رأس وله لمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقدر على كما قال الإمام أحمد يقول اتخاذ الشعر سنة ولكنه كله نقدر عليه لفعلنا ولكن له كله. فمن يقدر على الخلفة يبقي شعر رأسه هذا أحسن, ومن لا يقدر فإنه يحلقه وهذا مباح الحمد لله. نعم.
ومن سنن الوضوء
لكن ترك شعر الراس على موضة الكفار على مشابهة الكفار هذا أمر محرم يحرم التكبر للكفار. أما تغذية الراس على السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب. ففرق بين الأمرين، بين من يغذي راسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب وهو مأجور، وبين من يغذي راسه على موضات اليهود والنصارى والسفرة هذا محرم لأنه تكبر. نعم.
ومن سنن الوضوء السواك
وما تقدم، ويستاك عند المضمرة، يستاك عند المضمرة قبل المضمرة. نعم.
وغسل الكفين ثلاثة،
غسل الكفين إن كان قائما من نوم الليل النافذ للوضوء فإنه يجب قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا واجب لأن الأمر للوضوء. أما فيما عدا هذه المسألة فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء،
هذا هو التفصيل. إن كان بعد نوم من نوم ليل ناقض لوضوء غسل الكفين واجب، وإن كان في غير ذلك من نوم النهار أو لم ينم فغسلهما قبل الوضوء مستحب. نعم. ويقول ثلاث مرات. نعم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا. نعم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما
من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لأنهما من الوجه، فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه، وإن عجز لأن غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق جاز ذلك، وإن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض وجهه لم يغسله، لأن المضمضة والاستنشاق لأن داخل الفم وداخل الأنف في حكم الظاهر فهما من الوجه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق بل إنه حث عليهما وأمر بالمبالغة فيهما، فهما واجبان، لو تركهما فوضوءه غير صحيح لأنه ترك بعضا من وجهه لم يغسله، والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم، وفسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه وهو أن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه، هذا من بيان السنة النبوية. فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه، ومن قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق صح وضوءه ويكون تاركا للسنة، ومن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فقد فعل السنة. نعم.
والمبالغة فيهما لغير صائم،
المبالغة فيهما، المضمضة معناها جلب الماء إلى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم، هذه هي المضمضة، خلخلة الماء في داخل الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، وتسمي المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف، هذا معنى المبالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيبالغ في إيصال الماء إلى أقصى أنف، وذلك في قوة جلده، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه، خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة،
فيتبين لنا أنه ليس المراد جعل المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء إنهما سنة، وإنما البداء بهما هو السنة،